بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر والمنافق والفاجر يقول: ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها. لا بد للمسلم أن يعرف ربه، لأنه يعبده، ولا بد للمسلم أن يعرف دينه، كيف يتعبد لربه بهذا الدين، ولا بد أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي نزل عليه القرآن، وهو الذي بين القرآن للناس، وهو أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الأخطاء والمشكلات والحوادث التي تقع من الناس تعمدا أو خطأ ونحو ذلك، مبعثها هو الجهل بهذه الأصول الثلاثة وعدم معرفتها. فالأصل الأول هو معرفة الله، الله تعالى هذا الذي تعبده وتقصده وتطلبه وترجوه وتخافه، لا بد أن تعرفه. وسبق أن أشرنا في الجمعة الماضية إلى شيء من هذا، وتبينا أن الإنسان يعرف ربه بأسمائه وصفاته وبآياته ومخلوقاته، والله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فادعوه بها. فينبغي للإنسان أن يتعرف على أسماء الله وصفاته اللائقة بجلاله وعظمته، وأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وأنه تعالى له مقاليد السماوات والأرض، وأنه هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يدبر ويصرف الأكوان والأحوال. يقول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. الله تعالى يأمرنا أن ننظر في خلق الله، ننظر فيما هو ملك لله من السماوات والأراضين وما خلق فيهما وبينهما، ومن ذلك أنت، تفكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إذن مطلوب منك يا عبد الله أن تتفكر فيما حولك لتستدل به على عظمة موجده وخالقه. والله تعالى يقول: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، لكن لمن؟ لقوم يتقون. أما الذين لا يتقون فإنهم ينظرون إليها نظرة عابرة ولا يلقون لها بالا ولا يهتمون بها. ويقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها آيات، لكن الذي ينتفع بها هم أهل العقول وأهل الفهم، وإلا كل الناس يشاهدون السماوات والأرض، لكن أهل العقل يستدلون بالخلق على الخالق. وإذا رأى الإنسان اختلاف الليل والنهار وما يحصل فيهما، وإذا نظر الإنسان إلى السفن والبواخر في البحار وحمولتها الثقيلة الكثيرة وهي تطفح على الماء، وإذا نظر الإنسان إلى ما ينزل من الأمطار وما ينتج عن نزول هذا المطر من النبات المتنوع وما يسير على هذه الأرض من الدواب والمواشي والبهائم والوحوش والحشرات، وإذا تأمل الإنسان الرياح واختلاف اتجاهاتها، وإذا نظر إلى السحب كيف أنها تسير في مجرى مرتفع عن الناس بين السماء والأرض وهي كثيفة وثقيلة، ومع هذا لا تسقط لأن الله سخرها، هذه كلها تدل على خالقها وأن خالقها عظيم، وتدل على أن لها مدبر وأن هذا المدبر قدير وحكيم ويصرفها بدون اضطراب وبدون خلل. فيجب على الإنسان أن يستدل بالخلق على الخالق، فيعظم الرب جل وعلا، ومن تعظيمه شدة المراقبة له فيما يأمر وينهى، فيلتزم بالأوامر والنواهي ويقصد بها هذا الإله العظيم المستحق لأن يقصد، فهو الإله ولا إله غيره، ودعوى ألوهية غيره دعوى فاشلة وباطلة ولا تتماشى مع ما يشاهده الإنسان من الشواهد والأدلة المحسوسة التي يراها. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما الجواب؟ لا، الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد، والذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد. وهذا كافي في الاستدلال على أنه لا إله إلا الله، فلا يصلح أن يقصد غير الله بالعبادة. وإذا قصد الإنسان غير الله بالعبادة دل هذا على سخافة عقله، وإلا فإن الله تعالى بعد أن ذكر الآيات قال: لقوم يعقلون. فالعقلاء هم الذين يستفيدون من هذه الأدلة، وأما غير العقلاء فتمر عليهم ولا يأبهون لها. فهل ترضى لنفسك أن تصنف من الصنف غير العقلاء؟ لأنك لم تستثمر العقل فيما خلق له، فالعقل يميزك عن البهائم، وصرت أهلا للخطاب ومحلا للتكليف، فيلزمك أن تشغل هذا العقل في هذه الموجودات التي حولك ليرشدك عقلك لما خلقت له، وهو عبادتك لله. ومن الأسباب معرفة الله تعالى النظر في الآيات الشرعية، القرآن، الكلام الذي هو كلام الله نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الله تعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، مشتمل على التوحيد وعلى العبادة وعلى المعاملات والأخلاق وعلى القصص والعبر والمواعظ، ليكون نبراسا للناس يستضيئون به ويسترشدون به في الطريق الصحيح الموصل إلى الله وإلى جنته. ولهذا قال الله تعالى لنا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان مطالب أن يتدبر هذا القرآن المشتمل على كل الخير، وكل الخير فيه، فاشغل نفسك بتدبره وتأمله وتلاوته والانشغال به. لو كان هذا القرآن من كلام المخلوقين لوجدت فيه تناقضا شنيعا واختلافا كبيرا بين آياته، لكن القرآن يستحيل أن تجد فيه تناقضا، يستحيل أن تجد آية تناقض آية أخرى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله فليس فيه أي اختلاف. ولهذا يجب على المسلم أن يتعبد لله بقلب عارف، عارف لله، فيعبده كأنه ينظر إليه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ربنا الله الذي ربانا، خلقنا، خلقنا وجعل فينا أهلية للتعلم والترقي والتربية، بحيث نتطور من حال إلى حال، من جهل إلى علم، من ضلال إلى بصيرة. فالله تعالى أودع فينا القدرة على أن نتعلم، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فينبغي للإنسان أن يتعلم، أن يتعلم، وأهم أمر يتعلمه وأن يعرف ربه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فتعرف أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وأنتم أول كلمة تقرؤونها من القرآن في كل ركعة تقولون: الحمد لله رب العالمين. وأنتم جزء من هذا العالم، فالله تعالى هو ربكم الذي رباكم. ومن تربية الله تعالى للإنسان وفضله وإكرامه هدايته للإسلام، وجعله من أهل لا إله إلا الله، أن يعرفك بدين الإسلام فتعرف من أنت ومن أين أنت وإلى أين أنت متجه، ما أصلك وكيف وصلت إلى هذه الحال، وإلى أين أنت متجه، ما هو الطريق، هل أنت متجه إلى رحمة من الله ورضوان، أم أنت متجه إلى عذاب شديد وأمك هاوية. يقول تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آياته الليل والنهار، من آيات الله الليل والنهار، وهي من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وكمال رحمته. ومن آياته الشمس والقمر، الشمس آية من آيات الله لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، فهي تسير لمستقر لها بتقدير من العزيز الحكيم، العزيز العليم بأحوال كل شيء. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. آية بحجمها العظيم، وآية بآثارها على هذا الكون من الجمادات والنباتات والمياه والحيوانات والبشر، فيها منافع عظيمة لكل هذه المخلوقات. لو أن الله تعالى جعل الليل علينا سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتينا بالضياء والشمس التي تنير لنا ويسير الناس في معاشهم؟ لو أن الله تعالى جعل النهار علينا سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتينا بليل نسكن فيه؟ المتصرف في الشمس والقمر والليل والنهار هو الله. إذن هو الذي يعبد، لا الشمس ولا القمر، لأن الشمس والقمر مخلوقة، فنتجه للخالق. الشمس كل يوم نراها، كم المسافة التي بيننا وبينها؟ الله أعلم، ملايين الكيلووات، ومع هذا حرارتها تلسعنا وضوءها يملأ الأرض ويوفر على الناس الطاقة ولا يحتاجون إلى إضاءة. ولو أن الناس فقدوا الشمس لصارت التكاليف هائلة وباهظة في إيجاد الوسائل التي توفر لهم الإضاءة، ولا يحصل من المنافع بالإضاءة ما يحصل بالشمس. القمر قدره الله منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يبدو ضعيفا ثم يكبر ويكتمل ثم يضعف، لتعرفوا الأيام متى يبدأ الشهر ومتى ينتهي، وتعرف السنوات. هذه كلها يستدل بها من كان عنده عقل على وحدانية الله، وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه السماوات وهذه الأراضين لو كان فيه إله آخر لما صلحت أحوال الخلق، لأن أحد الآلهة سيأمر والآخر سينهى، وهذه المخلوقات ستضطرب ولا تدري هل تطيع الآمر أو الناهي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله تعالى يخاطبنا بهذه الآية ويقول إن ربكم الله، ربكم الذي رباكم وأوجدكم من العدم وإليه مرجعكم هو الله، وأيضا خلق غيركم مما هو أكبر منكم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها بالكاف والنون، لكن سنن الله الكونية في هذا أن جعل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما أن الإنسان يبقى في بطن أمه تسعة أشهر ويبدو ضعيفا ثم يتقوى ثم يضعف، وكذلك النبات نواة ثم يخرج ساق فيه ورقتان ثم يتحول إلى أغصان ثم تثمر وتكبر، وكل يوم تكبر. فربكم جل وعلا هو الله، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وهو فوق السماوات والأرض، يغشي الليل النهار، هذا يغطي هذا، إذا جاء الليل غطى النهار وإذا جاء النهار كشف الليل، وهكذا. يطلبه حثيثا، لا يتوقف، ليس فيه فاصل بين الليل والنهار، وليس فيه غلط. اليوم تأخرت الشمس ما طلعت، لا، نظام منتظم. 360 مجرى في السنة، كل يوم في مجرى واحد، 360 طريق للشمس تجري فيه، كل يوم في طريق، ولا تتأخر ولا لحظة. ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أحيانا الليل يكون طويل وأحيانا النهار يكون طويل، كهذه الأيام هي أطول أيام السنة وأقصر لياليها. وفي الشتاء يكون الليل هو أطول ما يكون والنهار هو أقصر ما يكون. فالله تبارك وتعالى جعل تعاقب الليل والنهار بانتظام، والشمس والقمر أي خلقها، وكذلك النجوم، وكلها مسخرات بأمر الله، تسير على تدبير الله وعلى تسيير الله تعالى لها، فهي أجرام وأكوان تسير بأمر الله وبتدبيره. الذي سير هذه الكواكب العظيمة وهذه المخلوقات الهائلة، هل يصلح أن يذهب أحد لغيره وينسى هذا الخالق؟ الله تعالى يطرح استفهام ويقول: ألا له الخلق والأمر؟ أجاب: نعم، له الخلق وله الأمر، وعلينا أن نطيع ولا نخالف. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله وتنزه وتقدس عن أن يكون له شريك، فهو تبارك وتعالى لا يشركه شيء في شيء من الأمور، فهو المتفرد بالجلال والكمال والعظمة والكبرياء، وهو المتفرد بتصريف أمور خلقه، لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له. فعموم ملك الله وتمام سلطته وسلطانه على هذه المخلوقات، حيث كان له الخلق وله الأمر وله التدبير من دون شركة، والكل مربوبون لله، فكل هذا الخلق هو لله، فيقصد الله بالتعبد والربوبية. والرب هو المعبود، يقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فالله تعالى يخاطب الناس ويقول: لا يغرنكم الشيطان، فهو عدو لكم، يا أيها الناس وأنتم منهم اعبدوا ربكم ولا تعبدوا غيره. لماذا؟ الذي خلقكم ما يكفي، والذين من قبلكم خلقهم، فعليكم أن لا تعبدوا معه غيره، وهذه هي التقوى. ربكم هذا الذي تطالبون بأن تعبدوه وحده هو الذي جعل لكم الأرض فراشا وليس غيره جعلها، وهو الذي أيضا جعل السماء بناء، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أخرج بهذا الماء الثمرات المتنوعة لتكون رزقا لكم تستمتعون بها، تتنعمون بهذه الخيرات من الثمار والفواكه والخضروات والمراعي لكم ولأنعامكم. إذا عرفت هذا فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تلتفتون لغير الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه المسائل. الله تعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تذهبوا إلى قبر السيد فلان وضريح الولي فلان وتقولون المدد المدد، وهذا الولي وهذا السيد ما عمل شيء من هذه الأعمال، إنما الذي أوجدها هو الله، فلماذا تجعلون لله ندا وتعطونه شيئا من العبادة وهو لم يقدم لكم شيء وأنتم تعلمون هذا، تعلمون أن هذه القبور وهذه الأضرحة وهذه الأصنام لم تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تنفع ولا تضر. يقول رحمه الله أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها، كلها لله، كلها لله تعالى، فلا يصلح أن يصرف منها شيء لغير الله، فكل الأعمال التي تؤديها تتعبد بها لربك جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر تعال أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك أنها متضمنة للدين كله. فلا بد أن يتعرف الإنسان على دينه، ولا بد أن يعرف أركان دينه ما هي، أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان. وبهذا يستقيم أمره وتصلح حاله، فيعرف هذا الدين الذي يتعبد به لربه جل وعلا. فإذا دعا لا يدعو إلا الله، والدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولا بد أن يكون الإنسان شديد المراقبة والخوف من الله تعالى، وقد قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإنسان يكون خوفه من الله تبارك وتعالى، والخوف هو الذعر والانفعال الذي يحصل بتوقع ما فيه خطر عليه. وقد حذر الله تعالى من خوف الشياطين، وأمر بالخوف منه وحده، وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمراد بهذا هو خوف العبادة، فيخاف الإنسان ربه جل وعلا ولا يخاف من غيره. وأما الخوف الطبيعي، خوف الإنسان من السبع أو من النار أو من الغرق، فهذا لا حرج فيه. فالخوف من الله هو الذي يحول بينك وبين المعاصي، بحيث أنه يحملك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. فإذا حصل لك هذا سكن قلبك واطمأنت نفسك وغلب عليك الفرح بنعمة الله تعالى، وتتطلع إلى رجاء الله وثوابه. وأما الخوف من صاحب القبر أو من الصنم أو نحوه، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. ولا بد أن يتوكل الإنسان على الله، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الشيء هو الاعتماد عليه، والتوكل على الله جل وعلا هو الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته. فإذا صدق العبد في الاعتماد على الله تعالى، فإن الله يكفيه ما أهمه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله تعالى إن الله بالغ أمره، فلا يعجز ربنا جل وعلا عن شيء أراده. وأما التوكل على غير الله فهو فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، ويعتقد أن ما يأتيه من خير هو من فلان ونحو ذلك. فإذا توكل على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا من الشرك الأكبر. وأما التوكل فيما يتصرف فيه المتوكل عادة ويقدر عليه فهذا لا حرج فيه، وهو باب الوكالة. فتوكل شخصا أن يقوم بعمل معين من بناء جدار أو إصلاح عمل ونحو ذلك، توكل المهندس بأن يصلح سيارتك، أو توكل السباك بأن يصلح المجاري، أو توكل إنسان بأن يعقب لك معاملة، فهذه وكالة شرعية وصحيحة، كما جاء في قوله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. فهذا لا بأس به. ويعقوب عليه السلام وكل بنيه أن يتحسسوا من يوسف وأخيه ويبحثوا عنهما، لأنه موقن أن يوسف موجود، لأن بناء على الرؤية التي رآها يوسف في صغره وقصها على والده، فأمرهم بالبحث والتحري والتفتيش والسؤال ونحو ذلك. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه العبادات العظيمة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.